باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
وهذا استدل به المؤلف رحمه الله لا بأس به السؤال وجواب سؤال العالم ولو كان مشتغلا بشيء من مناسك الحج ولو كان يرمي الجمرة ويسأل لا بأس إذا لم يكن إذا لم يسأل عن أداء النسك أي يسأله وهو عند الجمرة وعند الطريق أو وهو يرمي ولا ويكون السؤال خفيف لا حرج. وإن كان هذا قد يكون فيه تضييق على الرامي لكنه شيء يسير قد تدعو الحاجة إليه فلا بأس. فإن سئل وهو يرمي الجمرة أو وهو في طريقه ذهابا أو إيابا فلا حرج. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس حينما رمى جمرة العقبة يسألونه فسأل رجل فقال نحرت قبل أن أرمي يعني قدمت الذبح على الرمي قال أرمي والحرج. فسأل آخر فقال حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. وهذا في دليل على أن أعمال يوم العيد لا بأس بترتيب بعضها على بعض ولكن الأفضل كونها مرتبة وهي الرمي رمي جمرة العقبة ثم النحر الحلق ثم النحر الذبح ثم الحلق ثم الطواف. إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج لكن الأفضل ترتيبها أولا يبدأ برمي جمرة العقبة هذه الوظيفة الأولى ثم يذبح الهدي إذا كان متمتع أو قارن ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى هذا هو الأفضل لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. ولهذا قدم رجل الذبح على الرمي يوصل الذبح والحرق قبل الرمي قال ارمي والحرق وسأل آخر قال قدمت الحلق على الرمي على قدمت الحلق على الذبح فقال انحر والحرق وهكذا فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. نعم. والشاهد من هذا هو أنه لا بأس بالسؤال والفتيا عند شيء وهو يسأل بشيء من الحج. نعم.
باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة وهو يتوكل على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح قال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وما أوتيتم إلا وما أوتوا
عندي عبد الله وما أوتوا
وما أوتوا هذه قراءة قراءة القراءة قراءة حفص المشهور وما أوتيتم وما أوتوا من العلم الله وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها أن اليهود سألوه خاصة من ذلك التعجيز سألوا عن الروح لهذا قال بعضهم لبعض اسألوه لما مر بهم قال بعضهم لا تسألوه لا يجيكم شيء تكرهونه قال بعضهم والله لا نسألنا فسألوا عن الروح قيل المعنى أنه سألوا عن الروح التي في الجسد أو عن الروح الذي هو جبريل أو عيسى أو الروح الذي هو القرآن لأنه روح أو أنه عظيم روحاني من الملائكة أو غيره فنزل هذه الآية ويسألونك عنهم قل عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا في الآية القراءة المشهورة وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فيه دليل على أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلا وأن علمهم في جمع الله لا يساوي شيئا. والخبر الذي مر يسأل بعض الإخوان يقول هل هو موجود الخبر أو ليس موجود الصواب أن الخبر مات أنه خبر وأنه الصواب أنه نبي وليس وقال بعض كثير من العلم أنه عبد صالح والصواب أنه نبي وأنه ليس عبد صالح لأن هذه الأفعال إنما يفعلها بوحي من الله يكون خرق السفينة قتل الغلام وأقام الجدار وقال لا يمكن يفعلها إلا بوحي. قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري. قال بعضهم إنه موجود وأنه حي إلى الآن، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه توفي، لأنه لو كان موجودا لجاء وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا احترمته المنية حينما أخبر النبي في آخر حياته أنه لا تأتي أنه بعد 100 سنة ينخرب ذلك القرن. قال رأيتكم إذا تكون هذا بعد 100 سنة لا يكون على أهل الأرض من هو منها أحد، من هو عليها اليوم أحد. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله رب هذه الدار الثم والسيف الطيبة محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخضر اختلف العلماء هل هو حي أو ميت. قال بعض العلماء إنه حي، وقال بعضهم إنه مات، والصواب إنه ميت لأمرين. الأمر الأول أنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه، لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لأن بعث محمد وأنت حي لتتبعنه، وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. فلا يمكن يكون حي ونبي من الأنبياء ولا يأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه، هذا ما يمكن، مستحيل. وعلى القول بأنه عبد صالح كذلك، كيف يكون عبد صالح ولا يؤمن محمد ولا يأتي يبايعه ويؤمن به ويتبعه؟ ما يمكن هذا، الصلاح لا في هذا. ثانيا لو فرضنا أنه حي لمات في بعد 100 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في آخر حياته أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها اليوم أحد. فلو كان حيا لا لمات، لأن معنى هذا الحديث أن 100 سنة تخرم ذلك القرن ويكون منه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول أنه حي وقول أنه ميت، والصواب من القولين أنه ميت. وكان رجع عن أحد القولين، قول يقول أنه لا يبقى منه على ظهر الأرض أنه في البحر وليس على ظهر الأرض. القول الثاني أنه مات، والصواب أنه مات، والصواب أنه ميت. نعم.
فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
نعم كذا وما أوتوا، والقراءة كما تحصل المشروع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
باب من ترك
وما أوتوا كأنها يعود الضمير إلى اليهود، إنهم الذين سألوا وما أوتوا من العلم إلا قليلا، تكلم عليه الشارع وما أوتوا على هذه القراءة. قال الضمير يعود إلى اليهود، هم الذين سألوا.
ما شاء الله.
نعم بعدهم.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه.
فيقع باب.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد.
يقع في الواو.
نعم طيب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
هذا فيه بيان أن من العلم أن يترك بعض الاختيار مخافة أن يقع في أشد منه، هذا من العلم، وهو أن الإنسان أن يترك الإنسان بعض الاختيار حتى لا تنكر قلوبهم شيئا من الحق فيقع في أشد من ذلك. من ذلك ما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا قومك حديث عهد بكفر فنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحج. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إدخال الحجر وفتح باب غربي مع باب الشرقي هو أن قريش حديث عهد بالكفر خشي أن تنكر قلوبهم لذلك، فلذلك ترك بعض الاختيار ويختار هذا، لأن هذا أمر مستحب يكون في الكعبة، كان الحجر يدخل في الكعبة يجعل الله بابين، هذا من المستحب، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المستحب حصول المفسدة، وهو أن قريش تنكر قلوبهم ذلك لأن حديث عهد بالكفر، فيظن أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يمتاز عنهم بشيء بشيء، فلما خشي ذلك تركه. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة وبايعه أهل الحجاز بالخلافة عمل بهذا الحديث، وقال إن الآن ثبت الإيمان في القلوب وليس الناس حديث عنهم بكفر، هدم الكعبة وأدخل الحج وفتح بابا غربيا ونزل الباب الشرقي جعله ملصقا بالأرض، فصار الناس يدخلون من باب الكعبة ويخرجون من باب، والحجر أدخل الكعبة، وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها لأنها على قواعد إبراهيم. الآن ما يستلم إلا الركن اليماني والركن الأسد لأنه على قواعد إبراهيم، أما الركن الشامي والعراقي لا يستلمان. لماذا؟ لأنه ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت الحجر، والسبب في هذا أنهم لما بنوا الكعبة أرادوا أن يبنوها بمال حلال، قالوا اجمعوا مالا حلالا يبنى به الكعبة، ولا يكون في هذا المال الذي تجمعونه درهم من ربا أو درهم من كهانة أو درهم من مكس أو غيره، اجمعوا مال حلال، فجمعوا فلم يجدوا مالا من المال الحلال ما يحصل، كل الأموال عندها حرام ما فيه إلا قليل، فلما لم يجدوا مال حلالا بنوا بعض الكعبة وأخذوا بعضها. فعبد الله بن الزبير أدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنهم حديث عهد بكفر لا أدخل الحجر، فأدخل عبد الله بن الزبير، فلما كان ينازعه عبد الملك بن ورائي ووكل المهمة للحجاج بن يوسف أمير العراق، كان يرسل الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير، قد بويع بالخلافة بايعوا الحجاز أهل مكة والمدينة والطائف كلهم بايعوه، تولى ما يقارب 9 سنين أو 10 سنوات، جعل نازع عبد الملك بن مروان في الشام ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف، كان يرسل الجيوش حتى انتصر عليه، فرمى الكعبة بالمجانيق وهدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وجعل الكعبة في ذلك على مكان عليه بالجاهلية. فلما حج عبد الملك بن مروان وهو يطوف بالبيت قال ما معناه، يكذب عبد الله بن الزبير ويقول إنه عنده حديث كذا وكذا، فسمع بعض الطلبة قال لا تقول هكذا يا أمير المؤمنين، إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا، فأطرق عبد الملك بن مروان وقال ليتنا تركناه وما أراد، وسيستمعان عند الله عز وجل. المقصود أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الاختيار مخافة أن تنكره قلوب الناس، احتج به العلماء للقاعدة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني مفسدة يعني تنكره قلوب الناس قدمها على المصلحة وهي إدخال الحجر، وكذلك أيضا القاعدة الأخرى وأنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن درؤهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى، فعندنا مفسدة الآن، مفسدة وهي كون الحجر خارج الكعبة وليس على قواعد إبراهيم، ومفسدة أخرى وهي أن الناس تنفر قلوبهم هذا ويستنكرون هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المفسدة الصغرى وهي أنه ترك البيت على ما كان عليه في الجاهلية درعا للمفسدة الكبرى وهي أن قلوب الناس تنفر. إذا وجد مفسدتان لا نستطيع درعهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا نستطيع فعلهما فإننا نفعل المصلحة الكبرى ولو زالت المصلحة الصغرى. نعم.
ذكرتم كذلك إنكار المنكر، ترك إنكار المنكر إذا ترتب عليه عمل.
نعم، كذلك ترك إنكار المنكر إذا كان ترتب عليه منكر أعظم، هذه قاعدة كذلك معروفة أنه إذا أن إنكار المنكر من شرطه أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه، إذا كان يترتب عليه منكر أعظم منه فلا إنكار، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد بإزالة المفاسد وتقليلها مع أنكر بجلب المصالح، وتكميلها مع أنكر. فإذا كان إنكار المنكر لا يزول إلا بمنكر أشد منه فلا يفعل. ومن ذلك من أمثلة هذا إنكار المنكر على ولاة الأمور بالخروج عليه. هذا مثل الله العلم بهذا، إذا كان ولي الأمر يفعل منكر، مثلا يشرب الخمر قليلا، أو يتعامل مثل بالربا، أو قتل بعض الناس بغير حق، أو سجن بعض الناس بغير حق، هذا منكر أليس كذلك؟ أو خروج عليه، أراد بعض الناس أن ينكر عليه بالخروج عليه، الخروج عليه منكر أعظم، لأن يترتب عليه على الخروج عليه أولا اختلال الكلمة وسفك الدماء واختلال الأمن، اختلال الأمن بجميع أنواعه، اختلال الأمن وسفك الدماء والاضطراب والفوضى واختلال الأحوال المعيشية، اختلال التجارة والزراعة والتعليم والأمن وتدخل الأعداء، تربص الأعداء بهم الدوائر وغير ذلك من المفاسد. هذه كلها مفاسد تترتب على الإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليه. هذه مفاسد عظيمة. أيهما مفسدة صغرى، كونه فعل منكر، هو فعل كبيرة، أو ظلم بعض الأفراد، هذه صحيح مفسدة صغرى لكن خاصة، لكن المفسدة الكبرى التي الخروج على ولاة الأمور ترتب على المفاسد فتن عظيمة تأتي على الأخضر واليابس، لا أول لها ولا آخر. تضطرب الأمور ويكون الناس فئتين ويتقاتلون ويتناحرون، سراق الدماء، اختل الأمن، اختل التجارة، اختل التعليم، اختل الزراعة، اختل التجارة، يتربص الأعداء بهم الدوائر، تتدخل الدول الأجنبية، تضطرب الأمور إلى غير ذلك من الفتن التي لا أول لها ولا آخر. كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور، يعني هذا منكر أعظم. ومن ذلك أيضا ما مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما مر في قوم من التتار كانوا يشربون الخمر، هذا منكر يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذه أن ينكر عليهم، فقال له الشيخ الإسلام لا أترك لا تنكر، لأن هؤلاء الآن يفعلون منكر لكن هم مشتغلون به عن منكر أعظم، إذا أنكرت عليهم يشربوا الخمر تفرغوا لقتل الناس، صاروا يقتلون، فأيهما أعظم قتل النفوس إلا شرب الخمر، قتل النفوس أعظم، فترك إنكار المنكر وشرب الخمر لدفع مفسدة كبرى وهي إيش؟ قتل الناس. نعم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
باب
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرب عن معروف بن خرب.
هذا فيه أنه لا بأس بالعلم أن يخص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا. وذكر أثر علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ساق هذا الأثر الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد بلفظ أتريدون أن يكذب الله، ساق في المعنى، وفي البخاري أتحبون، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ساق في كتاب التوحيد بلفظ أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا في دليل على أنه لا بأس أن نخص بالعلم قوما دون بعض ودون قوم، لأنه لو نشر هذا العلم عند غيرهم لا انفرت قلوبهم وحصل من ذلك مفسدة. من أجل هذا قال بعضهم ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ذلك أن الإمام أحمد أنكر على بعض الناس أن يحدث ببعض الحديث التي يفهم منها بعض الناس الخروج على السلطات. كذلك أيضا الإمام مالك أنكر على الحديث في بعض الصفات لأن بعض الناس لا يفهمها. ومن ذلك أيضا الحسن البصري أنكر على أبي هريرة أن يحدث الحجاج قصة العرانيين الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم، لأنه اتخذها طريقا لسفك الدماء. فهذا إذا خص قوم بالعلم دون قوم فلا بأس لأجل درع المفسدة. باب إيش؟ باب من خص،
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهموا.
نعم، كراهية لا يفهموا الذين لم يخبرهم ولم يحدثهم بهذا، وهذا داخل في القاعدة السابقة أنه أن درع أن يترك بعض الاختيار مخافة أن تنكره قلوب بعض الناس. فإذا كان بعض العامة لا يفهم هذا أو يتأثر في بعض في نوع من العلم فلا يحدثه لئلا يكون سببا في إنكاره. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
هذا الحديث حديث عظيم فيه الرجاء لأهل التوحيد وأن من مات مقرا بالشهادتين صادقا من قلبه فإن الله يحرمه على النار، لكن الصادق بقلبه هو الذي يقولها عن إخلاص. الصادق هو الذي لا يصر على المعاصي والسيئات، فإذا قال عن صدق وإخلاص يتوب من المعاصي والسيئات، فلا يمكن أن يقع مع الصدق والإخلاص سيئات ومعاصي يصر عليها. فإذا ضعف الصدق وضعف الإخلاص سيئات السيئات والمعاصي، وحينئذ يكون متوعد بالنار، يكون عليه وعد الشديد. وهذا هو جنب النصوص، جنب النصوص أن من قال عن صدق وإخلاص فإنه إذا كمل صدقه وقوي إخلاصه فلا يصر على معاصي ولا سيئات، بل لا بد أن يتم جميع المعاصي والسيئات، وحينئذ يدخل الجنة من أول وهلة وحرمه الله على النار. لكن إذا ضعف إخلاصه وضعف صدقه جاءت المعاصي والسيئات، وحينئذ يكون متوعدا بالنار. والشيء قوله لا تبشرون إلا فيتكلوا، لما قال هذا فيه أنه خص معاذ بهذا وقال لا تبشر الناس فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، لكن أخبر بها معاذ عند موته تأثما على خروج من الإثم. فهم معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك المنع، وإنما أراد بها وقتا دون وقت، ولهذا أراد أن هي ليس بالتحريم وأنه التنزيه في وقت دون وقت، ولهذا أخبر بها عند موته خشية الإثم. وطالب العلم إذا أخبر بذلك فإنه يعلم الناس ويخبرهم أن معنى الحديث أن من قال عن إخلاص وصدق فإنها تحرق الشبهات والشهوات. هذه الكلمة إذا كان صادقا مخلصا، أما إذا ضعف الصدق والإخلاص جاءت السيئات والمعاصي، وحينئذ يكون متوعد بالنار. قوله لا تبشرهم فيحتكلوا، قال الوزير المظفر المبيرة إنما كان يحتمها معاذ رضي الله عنه عن الذين يخشى منهم أن يتكلوا، أما الأكياس فإنهم إذا سمعوا مثل ذلك فإنهم يزدادون عملا صالحا، يستبشرون ويزدادون عملا صالحا، هؤلاء الأكياس. أما ضعفاء الإيمان البصيرة هم الذين قد يتكلون، فلهذا نهي معاذ أن يخبرهم خشية أن يتكلوا. أما الأكياس والأذكياء فإنهم إذا سمعوا هذه البشارة ازدادوا عملا صالحا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أنسا قال سمعت أبي
سمعت أبي
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
إيش ذكر لي؟
ذكر قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يستكلوا.
وهذا شيء قال إني أحاول أستكلوا خاصة. هذا الشاهد الترجمة أنه خاصة بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا. ولهذا قال أفلا وشقالة تبشرهم فيستكلوا. وفيه أن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة والكرامة. لكن من مات على توحيد خالص كان مع توحيد صدق وإخلاص لم يصر على معصية فإنه يدخل الجنة من أول واحد. وإن ضعف الإخلاص والصدق وجاء في المعاصي هو على خطر من دخول النار. قد يدخل النار وقد يعفى عنه. وإذا دخلها فإنه يطهر ثم يخرج منها إلى الجنة والكرامة. نعم.
باب الحياء في العلم.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وهي تفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها.
فبما يشبهها
عندي بالتشكيل
فبما
قال نعم تربت يمينك
شروط
قال الموحد المكسور
فبما
قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من كتاب العلم عقدها المؤلف رحمه الله للحياء في العلم، باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، يعني هذا الصفان من الناس لا ينال العلم ولا يحسن على العلم. المستحي الذي يمنعه الحياء من دراسة العلم وحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم والجلوس مع أهل العلم يبقى في جهله ولا ينال العلم، يبقى جاهلا حتى يموت. وهذا ليس في الحياء في الحقيقة، وإنما هو مهانة وذلة وجبن وخوى. الحياء هو خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه عما يشين، يحمله على فعل الفضائل ويمنعه على فرق الرذائل وخوارب المروءة. هذا الحياء. أما الحياء الذي يمنع من العلم وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم ليس حياء، وإنما هو مهانة وجبن وخوى وضعف. وهذا الصف من الناس لا ينال العلم فليبقى جاهلا، يبقى على جهله. والصنف الثاني المستكبر الذي يمنعه الكبر من طلب العلم وجلوس مع أهل العلم مع طلبة وحضور الحلقات، يبقى جاهلا حتى يموت. من لم يتجرع ذل طلب العلم في أول الأمر فإنه يتجرع ذل الجهل طول حياته. فهذا الصفة من الناس لا ينالون العلم. صدق المجاهد رحمه الله، لا ينال العلم مستحي ولا مستحي. الواجب على الإنسان أن يطلب العلم وأن يدخل العلم وأن لا يستحي عنه، عن السؤال، لكن سؤال سؤال الذي يستفيد منه، سؤال 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 يقصد به صاحبه التعنت او اظهار نفسه او يقصد به تعجيز المسؤول، هذا ممنوع. اما السؤال الذي يقصد به صاحبه الاستنشاق والفهم هذا مطلوب. فالمستحي الذي يمنعه الحياء من طلب العلم وسؤال اهل العلم وحضور حلقات العلم والتواضع يبقى طول حياته جاهلا، وكذلك المستكبر الذي يمنعه الكبر لان له مركز او لان له جاه ومنصب او لان له مال او لان له نسب ويمنعه تكبره من تواضع للعلماء والجلوس مع الطلبة والسؤال يبقى جاهلا طول حياته. والأثر الثاني في أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا في منقبة لنساء الأنصار رضي الله عنه، وهو أنهن يسألن عما أشكل عليه عما أشكل عليهن ولا يمنعهن الحياء. ومن ذلك الحديث حديث أم سلمة في قصة أم سليم أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فهذا من السؤال، هذا من سؤال أهل العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام العلماء، لأنه يأتي العلم من ربه عز وجل. فإن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم والدة أنس لم تستحي، ولكنها سألت سؤالا يستحى منه العادة، لكنها قدمت المقدمة فقط إن الله لا يستحي من الحق. وهذا أخذته من الآية، ليس هذا لفظ النص، نص الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وآية الأحزاب والله لا يستحي من الحق. فأم سليم أخذت هذا من الآية فقالت إن الله لا يستحي من الحق، وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في إثبات الحياء لله عز وجل، وصف الحياء وأن ربنا يوصف بالحياء كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، ولا يشبه المخلوقين لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، فهو سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إن ذلك كان للنبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وسبق الحديث في قصة الثلاثة الذين جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أما الأول فآواه الله، وأما الثالث فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ففي وصف الله بالحياة. سألت هذا السؤال قال هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هذا في من قبل أم سليم ما منعها الحياة أن تسأل، لأنها تسأل عن دينها، هذا من التفقه في الدين، كما قال في عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة قدمتها لأن سؤالها مما يستحي منه في العادة ولا سيما المرأة. قال يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت وتحتلم المرأة؟ استفهام الجملة استفهام على حد حرف الاستفهام والتقدير التقدير أو تحتلم المرأة، وجاء في رواية التشبيه لي في إثبات الهمزة أو تحتلم المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، يعني نعم تحتلم، والدليل على أنها تحتلم أن ولدها يشبهها، والولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. وجاء في الحديث أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. جاء في الحديث الآخر أنه إذا علم الرجل مع 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 المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علم المرأة مع الرجل أنف. ولكن كون أم سلمة استنكرت هذا يدل على أن هذا قليل في النساء، وأن الاحتلام قليل، وأن بعض النساء تحتلم والله لا تحتلم، ولهذا أنكرت هذا أم سليم، لكن هو أنكرت هذا أم سلمة، لكن هذا واقع. وقول النبي نعم تربت يمينك، يعني لصقت يدك اليمنى بالتراب من الفقر. وهذا ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد الزجر وإثبات هذا الشيء، إثبات هذا الشيء زجرا لها عن الإنكار، وإثبات هذا الشيء، والمعنى أنه يشبهها. وليس المراد من ذلك أن النبي يدعو عليها بالفقر، لا، ليس المراد إثبات هذا الشيء، وأن هذا الشيء واقع وزجرا لها عن الإنكار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المرأة تختلف كالرجل، وأنه يجب الغسل على المحتلم ذكرا كان أو أنثى، رجلا أو امرأة، إذا أنزل المني، إذا خرج منه المني في النوم المحتلم فإنه يجب عليه الغسل سواء كان رجلا أو امرأة. إذا رأى المني في النوم وجب الغسل، وكذلك في اليقظة من باب أولى. في اليقظة إذا خرج منه المني دفقا بلذة بالجماع أو لشهوة مباشرة أو القبلة أو التفكير أو النظر، وخرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل. أما إذا خرج منه المني في حال اليقظة لا عن شهوة، لكن خرج عن مرض، فهذا لا يجب الغسل، وإنما هو كالبول يجب الوضوء. قد يخرج المني من بعض المرضى لأجل المرض لا لأجل الشهوة، فهذا لا يجب الغسل. إذا خرج المني في حال اليقظة لأجل المرض لا لشهوة صار حكم البول يجب الوضوء ولا يجب الغسل. أما إذا خرج لشهوة دفقا بلذة الجماع أو لشهوة بالمباشرة أو قبلة أو لمس أو نظر أو تفكير فإنه يجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة. وكذلك أيضا يجب الغسل بالجماع إذا جامع ولو لم ينزل، إذا أدخل طرفه طيب الحشفة في الفرج وجب الغسل ولو لم ينزل، فإن أنزل وجب عليه الغسل لأمرين، للإنزال للعلاج والإنزال. فالمقصود أن الرجل أو المرأة إذا احتلم كل واحد منهما في النوم ورأى المني فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا احتلم ولم يجد بللا في ثوبه فلا يجب الغسل. إذا تذكر استيقظ وتذكر أنه احتلم لكن ما رأى مني لا في ثيابه ولا في بدنه ما يجب الغسل، بخلاف الجماع في اليقظة. الجماع في اليقظة يجب الغسل ولو لم ينزل، أما الاحتلام في النوم لا يجب الغسل إلا إذا أنزل ووجد المني رجلا أو امرأة. أما في اليقظة إذا جامع لأن غيب حشفة في الفرج وجب الغسل ولو لم ينزل، وإن أنزل صار في اليقظة أيضا وجب عليه الغسل حتى ولو لم يجامع. إذا استدعى المني ما يسمى بالعادة السرية ثم أنزل وجب عليه الغسل، وفسد صومه إن كان صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصائم يدع شهوته وطعامه من أجله. وكذلك أيضا إذا تسبب قبل أو لمس أو باشر أو كرر النظر فأنزل فإنه يجب عليه الغسل ويفسد صومه لأنه متعبد إذا كان متعبد. أما إذا كان من باب التفكير فكر بدون اختياره ثم أنزل فلا يصل صومه لأنه ليس له اختيار، لكن يجب عليه الغسل. نعم، إذا كان بسبب المرض يجب الوضوء كالبول. نعم، لا حياء في الدين مثل يعني مأخوذ من قول عائشة يرحم الله ويسعى الأصحاب لما منعهم الحياء لتفقنا في الدين، يعني كلام ما يسب إلى ما يقال أثر، يعني هذا إذا قدم الإنسان مقدمة مما يصح منه وقال لا حياء في الدين ثم سأل سؤالا يصح منه حسن، كما فعل في المسلمين لما سأل سؤالا يصح منه في العادة قال إن الله لا يستحي من الحق.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
الشاهد من حديث قوله فاستحييت قال ابن عمر استحييت هذا الشاهد للحياء. وفيها هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فألقى هذا السؤال عليه إن شجرة مثلها مثل أمه يحدثني ما هي. فيه إلقاء العالم على أصحابه على تلاميذه المسألة ليختبر ما عندهم من العلم من باب السؤال، لأن العلم إذا ألقي على طريقة السؤال يتشوق السامع إلى معرفة الجواب. قال إن من الشجر شجرة مثل المسلم مثل حدثني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها نحن. فنظرت فإذا في اللغة الأخرى الأخرى أنه قال فإذا أنا أصغر القول فنظرت فإذا أنا أصغر القول فاستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن إنها النخلة. فلما خرجوا من المجلس قال عبد الله قلت لأبي إنه وقع في نفسي أنها النخلة. فقال لو قلت إنها النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا. في دليل على أنه ينبغي للصغير أن لا يحقر نفسه إذا كان بين الكبار يلقي ما عنده من العلم إذا سئل. فكم من صغير بزع الكبار وفاقه. في دليل على أن الصغير إذا كان يفهم لا بأس أن يكون حلقات العلم مع الكبار ولو كانوا كبارا ولو كانوا أكبر منه ولو كان مستواه أعلى منه فلا بأس أن يحضر الصغار. كان الصغار يحضرون مجالس المحدثين ذي 6 سنين ومن 7 سنين حتى إن المحدثين قد يحضرون بعض الصغار الذين دون التمييز ويعتبرون هذا سماع لهم. حتى إن بعض المحدثين يحضر مجلسا من ابن 5 سنين ومن هو أقل من ذلك ومن هو 4 أو 3 وأنه يفهم إلا أنه إذا جاء بكى ولكنه يفهم. فالمقصود أن الصغير لا بأس بحضور الكبار وإذا كان عنده شيء من العلم وطلب منه شيء يلقيه ولا يستحي. نعم. بلهذا قال عمر لابن عبد الله لأن قلتها لو قلتها لكان أحب إليه من كذا لأن تكون قلتها لكان أحب إليه من كذا وكذا. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
نعم. هذا فيه أن من استحيا وأمر غيره أن يسأل وهو حاضر فلا بأس. في علي رضي الله عنه كان مذاء يعني كثير المذي. مذاء صيغة مبالغة. والمذي هو ماء أصفر لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة. هذا المذي. كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء فاستحيا فسأل فأمر غيره أن يسأل وهو حاضر. وفي اللفظ الآخر أنه قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج ابنته فاطمة. فاستحيا فأمر المقداد أن يسأل وهو حاضر سمع الجواب. مذا صيغة مبالغة أي كثير المذي. فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وفيه الشاهد الترجمة هو أن من استحيا فأمر غيره أن يسأل وهو حاضر لا بأس لأنه يسمع الجواب. إذا سأل هو وأجيب فلا بأس. وإن استحيا وأمر غيره أن يسأل وهو حاضر فلا بأس. فعلي رضي الله عنه أمر المقداد بن أسود أن يسأل وهو حاضر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. في دليل على أن المدي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل بخلاف المني. المني يوجب الغسل. المني ماء أبيض يخرج دفقا بلذة وهو أصل الولد أصل الولد وهو طاهر. أما المني فهو ماء أصفر لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة وهو نجس يوجب الوضوء لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح يكفي فيه النضح إذا أصاب الثوب ينضح الإنسان بدون برص بدون فرك يكفي فيه النضح مثل بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسته خفيفة يغسله بالنضح فإن لم يكن عنده ماء نشفه بمناديل مناديل الورق. وأيضا يوجب المدي يوجب غسل الأنثيين وهو مستسلتان كما جاء في الحديث الآخر اغسل ذكرك وأنثيك. وكان الحكمة والله أعلم حتى يتقلص الخارج فصار المدي نجس والمدي طاهر. هذه الفرق بينه وبين المدي وبين أن المدي نجس لكن نجاسته مخففة وأما البول هو نجس لكن نجاسته غير مخففة. وعلى نجسة مخففة أنه يكفي به النضح ولا يحتاج فرك مرس تنضحه تصب الماء على فرك مثل بول الصبي الذي يأكل الطعام. وأيضا يوجب غسل الأنثيين غسل الذكر والأنثيين الذكر كامل والأنثيين الخصتان. يقول النبي في الحديث الآخر اغسل ذكرك وأنثيين بخلاف البول. البول تغسل رأس الذكر فقط ما تغسل الأنثيين الخصتين ولا تغسل الذكر كله تغسل موضع الخارج فقط. البول إذا خرج منك بول تغسل رأس الذكر فقط ولا تغسل بقية الذكر ولا تغسل الخصيتين. أما المدي فتغسل الذكر كامل وتغسل الخصيتين والحكمة في هذا والله حتى يتغلص الخارج ونجاسته خفي مخففة يكفي فيه النضح. نعم يغسل لأنه نجس. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة هو إلقاء العلم والفتية في المسجد حيث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأفتح في المسجد ففيه إلقاء العلم والفتية في المسجد. وفيه من الفوائد وجوب الإهلال لقوله يهل أهل المدينة في الخليفة. هذا خبر بمعنى الأمر والمعنى ليهل فهو خبر بمعنى الأمر فيه وجوب الإهلال. وفيه أنه يجب الإهلال من الميقات. هنا واجبان. الواجب الأول وجوب الإهلال والإهلال رفع الصوت بالتلبية ولبيك لبيك عمره لبيك حجة لبيك اللهم لبيك. الإهلال هو أن الناسك إذا أراد النسك ووصل إلى الميقات يهل بالعمرة إذا كان معتبر يقول لبيك عمره ويهل بالحج إذا كان مفردا لبيك حجة ويهل بالحج والعمرة إذا كان قائلا لبيك عمرة وحجة. سمي الإهلال من رفع الصوت وأصله رؤية الهلال. الناس إلى رؤية الهلال رفع صوته بالإخبار برؤية الهلال فالإهلال رفع الصوت بالتلبية فهذا واجب. وإن كان هذا خبر يهل لا إلا أنه خبر بمعنى الأمر فالإهلال لابد منه لابد أن للحاج أو المعتبر أن يهل ويتكلم بالتلبية. وأيضا يجب أن يكون الإهلال من الميقات هذا واجب آخر. يجب الإهلال والواجب والثاني أنه أن الإهلال يجب أن يكون من الميقات. والمواقيت خمسة وقتها رسول الله، وذكر في هذا الحديث أربعة، قال يهل أهل المدينة من الفليفة وهي أبيار علي لأهل المدينة، ويهل أهل الشام من الجحفة وهي قرية خلبة ثم أعيدت الآن، أعيد الميقات الآن في الجحفة، كان سحر من الرابغ والآن أعيد في نفس الجحفة أعيد الميقات، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب. ويهل أهل نجد من قرن وهي قرن المنازل ويسمى السيرة وادي مخرم. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، ويزعمون هذا من ورع ابن عمر والتحري، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفقهها، سمع لكن لم يفقهها، ولذلك قال لم يفقهها فأخذها من غيره. وفيه إطلاق الزعم على القول المحقق، ويزعمون يعني يقولون، الزعم يطلق على الادعاء الكاذب، ويطلق على قول المحقق كما في هذا الحديث ويزعمون. وكما في قصة السائل الذي جاء من نجد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك أن الله أوجب علينا في كل يوم وليلة خمس صلوات، زعم رسولك أن الله أوجب علينا صيام شهر رمضان، زعم يعني قال. فالزعم يطلق ويراد به الادعاء الكاذب كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ويطلق ويقال به القول المحقق كما في هذا الحديث. ويزعمون يعني ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا ثابت، هذا الذي لم يفهم ابن عمر ثابت في الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وجاء في الحديث الآخر أن النبي وقت لأهل المشرق وأهل العراق ذات عرق وهي الضريبة، تكون المواقيت خمسة. نعم. والشاهد من الحديث إلقاء العلم والفتية في المسجد. لا بأس، قبلها بيسير، قبلها بيسير لأن خربت الجحفة وصلها المرادة، ثم أحل المرادة أحل قبل الميقات بيسير، لكن الآن أعيد الميقات في نفس الجحفة، في ميقات الآن في مغاسل وصلاة ومسجد أعيد الآن نفس الجحفة. نعم. ها؟ هذا الذي لم يمر، الذي لا يمر بأحد المواقيت إلى حالها برا أو بحرا أو جوا، الذي يمر مكان ولا يجد ميقات في الطائرة إلى حالها في الجو، واللي في البحر كذلك إلى حالها في البحر، واللي يمر عليه يخرب الميقات، واللي يمر من طريق ما يمر على الميقات إلى حال أقربها يخرب، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، جاء بطريق لا يمر على المواقيت يحرم إلى حال أقربها، ففي الطائرة إلى حالها في الجو، وفي البحر كذلك إلى حالها بحر، وفي البر، لكن غالب اللي في طريق البر من حال أحد المواقيت، لو يمر من أحد المواقيت الخمسة. نعم. ها؟ نعم. لا لا من الرياض، لكن إذا كان في الطائرة خشي قبل يعني الوصول إلى الميقات خمس دقائق أو شيء لا بأس، أما من الرياض لا، مسافة طويلة. لا أقل أحوال الكراهة. يلعقد على الصحيح لكن مكروه.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل.
أني ما يحتاج توقف، إذا وصل لميقاته ماشي لبيك عمره لبيك حجه، وإذا كان فما ينسى وهو مار لبيكه، لأنه الوادي واسع، الوادي واسع، كل الوادي محل ميقات، الوادي طويل، وهو مار يقول لبيك عمره وهو ماشي بالسيارة، إذا كان تأهب وكسل ولبس وين لا، إذا تأهب ولبس الإزار والرداء ثم لما مر ودخل الوادي وهو في السيارة يلبي ويمشي ما يحتاج تراه. نعم.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس القفين فإن لم يجد النعلين فليلبس القفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
وهذا الحديث عقده المؤلف رحمه الله لإجابة السائل بأكثر مما سأل. في هذا الحديث أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، يعني ما هي الأشياء التي يلبسها المحرم، فأجابه بالشيء الذي لا يلبسه، عكس السؤال. السؤال سأل عما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي لا يلبسها. والسبب في ذلك أن الذي يلبسه المحرم غير محصور، كثير لا حصر له. أما الذي يلبسه الذي لا يلبسه محصور معدود، والذي يلبسه لا حصر له. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الأشياء التي لا يلبسها والباقي يلبسه، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا شيء مسه الزعفران أو الورص، ولا يلبس الخفين، هذه التي يلبسها والباقي يلبسه. فالسائل سأل عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، لأن الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور، فأجابه بأكثر مما سأل ففيه الفائدة. ولا يقال إن السؤال الجواب غير مطابق للسؤال كما بعض الأصول، بل هو مطابق، لأن السائل قال كأن السائل يقول ما هي الأشياء التي يلبسها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعد عليك الأشياء التي لا يلبسها والباقي يلبس، اضبط واحفظ الأشياء التي لا يلبسها وبعدها فهو يلبس، محصورة الأشياء التي يلبسها محصورة تعد بالأصابع، أما الذي يلبسه ما عدا كل شيء يلبسه ما عدا هذه الأشياء التي عدها الرسول. هذا الرجل قال يا رسول سأل النبي عما يلبس المحرم فقال لا يلبس هذه الأشياء الخمسة، لا يلبس القميص ولا العبائل ولا السراويل ولا البرانس ولا شيء مسه زعفران ورس ولا الخفين، ستة أشياء والباقي يلبس. لا القميص ما خيط على قدر البدن، ما خيط على قدر البدن لا يلبس، والعمائم كذلك ما يستر به الرأس الإمام، ومثل الطاقية والشبار وما أشبه ذلك، ولا السراويل وهو ما خيط على النصف الأسفل، ما خيط على النصف الأسفل، ومثل الفريلة ما خيط على النصف الأعلى داخل في هذا، والبرانس وهي ثياب مغربية تأتي من المغرب لها متصلة بها رؤوسها، ولا شيء مسه زعفران أو الورس، الزعفران والورس نوعان من الطين، المعنى لا يلبس من الثياب ما فيه طين، والسادس لا يلبس الخفين، فإن لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فصار الذي يلبسه المحرم غير محصور وغير محدد، والذي لا يلبسه محصور ومحدد. والسائل سأل عن الشيء الذي لا يلبس عن الشيء الذي يلبسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل الجواب فأجاب بالشيء الذي لا يلبسه لأنه محصور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوف أعد عليك الأشياء التي لا يلبسها وما عداها فإنه يلبسها. الأشياء التي لا يلبسها هي القميص والعمامة والسراوي والبرنس وما مسه الطيب والخف، والمراد بالخفين ما يستر الكعبين، هو الخف أو الجورب الذي يتجاوز الكعب، هذا يقال له خف. أما ما كان أسفل من الكعبين مثل ما سميها الكنادر والجزمة الآن، هذه في حكم النعلين لأنها ما تستر الكعبين، الخف هو الذي يستر الكعب، مثل الخفاف السابقة يسمونها الزرابي كانت تتجاوز الكعب إلى نصف الساق، هذه الخف. أما الكنادر الآن اللي عندنا اللي نسميها الكنادر والجزمات نازلة على الكعب، هذه في حكم النعل، ما ليست خفة ما دام أنها لا تغطي الكعب. نعم، والشراب لا يلبس، لا يلبس المحرم الشراب، المرأة تلبس الشراب لكن ما تلبس شراب اليدين، المرأة تلبس شراب اليدين لكن ما تلبس شراب اليدين، كما أنها لا تغطي وجهها بالبرقع فلا تغطي يديها القفازين، لكن تغطي يديها بثيابها. نعم، في حكم النعم. وفي هذا الحديث عن حديث ابن عمر هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة قبل الحج، قال إن من لم يجد نعلين فليلبس القفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني إذا لم يجد نعل إلا خف، ماذا يعمل؟ يقطع الخف تحت الكعب حتى تكون مثل الكنادر. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في خطبته قبل الحج. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة في حجة الوداع، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يقل فليقطعهما أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء في الجمع بينهما، الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر هنا فيه أنه يقطع الخفين المحرم إذا لم يجد إلا خفين يقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمره بقطعهما. فاختلف العلماء فيهما على ثلاثة أقوال في الجمع بين الحديثين. فقال بعض أهل العلم إن الأمر بقطع الخفين في هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا في المدينة. وأما حديث ابن عباس فإنه متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به الناس يوم عرفة في حجة الوداع، وقد حضر هذه الخطبة من لم يحضر خطبته في المدينة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من حديثه صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث ابن عباس هو الأخير في حجة الوداع، وحديث ابن عمر متقدم في المدينة، والمتأخر ينسخ المتقدم فيكون منسوخ. فعلى هذا إذا لم يجد إلا خفين فإنه يلبسهما ولا يقطعهما. ويؤيد ذلك أن قطع الخفين فيه إفساد لها للخف وإضاعة لماليتها، وقد وردت الأحاديث بالنهي عن إضاعة المال، فهذا يؤيد عدم القطع. ويؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد إزارا أن يلبس السراويل ولم يأمره بفكها، فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقها، فكذلك الخف لا تقطع. والقول الثاني لأهل العلم جمعوا بين الحديثين أن يحمل الأمر بالقطع على الاستحباب، فيكون قطعها مستحب وتركها جائز. حديث ابن عباس حديث ابن عمر هل يقطعه أسفل الكعبين محمول على الاستحباب، وحديث ابن عباس محمول على الجواز. والقول الثالث لأهل العلم الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، قالوا حديث ابن عباس محمول على حديث ابن عمر، فالحديث الذي ليس فيه القطع يحمل على الحديث الذي فيه القطع حملا للمطلق على المقيد، وهي قاعدة أصولية معروفة عند أهل العلم. والراجح هو القول الأول أن يقع القول الأول وهو أنه مسوخ، وأن الأمر بالقطع مسوخ، هذا هو الراجح. ها، حمل المطلق على المقيد، يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، يحمل المطلق على المقيد، حديث ابن عباس مطلق ما فيه قطع، وحديث ابن عمر فيه قطع، فيحمل هذا على هذا، وهي قاعدة معروفة عند أهل الأصول، وهي حمل المطلق على المقيد. والأرجح عدم النسخ، والأرض حجب القطع، وأن القطع إما منسوخ أو مستحب. نعم.